صلى الله عليه وسلم. أدلة
البراءة الشرعيات الروايات التي تغلبها على البراءة. انتهينا من حديث الشرع وصلنا إلى الحديث الذي يعبر عنه بحديث الشرع وهو رواية من قولها روان الصاحب غيان ابن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في سعة ما لم يعلم أو ما لا يعلمون في سعة ما لا يعلمون. هذا الحديث أيضا استدل به على البراءة الشرعية من قبل الأصوليين وكذلك الأحباريين وموقف الاستدلال بها بهذه الرواية بأن في الحديث لعله هكذا الناس في سعة ما لا يعلمون أو ما لم يعلمون. فحينئذ هذا المعنى سيكون رواية مفاده أنه ما لم يعلم على الإنسان بالتقليد سواء الواقع أو الظاهر يكون في ساعة. فلو ثبت جليلا من خلال الأخباري أحد عن أدلة الأخباري على وجود الاحتياط بها لو كان فلن يكون هذا الإنسان قد علم بالحكم الظاهري وبالحرمة الظاهرية ويجيب الاجتناب. فيكون دليل الأخباري بحسب الحقيقة مقدما وواردا رافعا لموضوع هذا الدليل. أن الله كما يقول الله لهذا الحديث الناس في سعة ما لم يعلمون أو ما لا يعلمون. فما هنا مجدرية زمانية لما داموا لم يعلمون ما داموا لم يعلموا فهم في سعة. فإذا علموا بعدم السعة بالضيق وبالتكليف سواء التكليف الواقعي أو إيجاد الاحتياط الذي أقام الأخباري عليه دليلا فترتفع السعادة. فجوز مفاد هذا الحديث سيكون كالبراءة العقلية محكوما لدليل الأخباري على الاحتياط. أي مفاد هذا الحديث إثبات السعة ما دام لا يعلم بالتكليف بالضبط وهو أعم من التكليف الواقعي أي التكليف الظاهري لرجال الاختلاف. يعني لما يقال امحوا العقاب بلا بيان ما دام لا بيان فلا عقوبة ولا مسؤولية. فالبيان والتكليف أعم لأن يكون تكليفا واقعيا يعلم به الإنسان أي تكليفا ظاهريا بإيجاب الاختلاف يثبت بدليل من الأدلة ولو أدلة الأخبارية. فيكون مفاد هذا الدليل وموضوع هذا الدليل مرفوعا وموروضا على الدليل بمقال أدلة الأخبار. بخلاف ما إذا قرأنا الرواية هكذا الناس في سعة ما لا يعلمون بنحو الإضافات الناس في سعة ما لا يعلمون ونأخذ ما مصدري ما موصوله يعني الناس في سعة التكليف الذي لا يعلمونه ما يعني التكليف الذي لا يعلمونه لأن حاله يكون الصلاة أيضا مقدرا ويكون الضمير في الصلاة مقدرا يرجع إلى ما يوصله. الناس في سعة التكليف الذي لا يعلمونه إلا يعلمون به حين وضلت إذا كانت ما موصولة يكون مفاد الحديث أن التكليف الذي لا يعلمون به حين أدل هذا التكليف يكونون في سعة من ناحيته، فإذا كان تكليفا واقعيا لا يعلمون به فيكونون في سعة من ناحيته، ويكون موضوع السعة عدم العلم بنفس التكليف الواقع، سواء كان هناك تكليف آخر أو لم يكن تكليف آخر، فيكون مفاده نافيا لمفاد دليل الأخبار على الاختيار. إذ موضوع هذا السعة حينئذ موضوع هذه السعة عبارة عن عدم العلم بنفس التكليف الواقعي، لا عدم العلم بنفس التكليف، لا عدم العلم بتكليف أعلم من أن يكون نفس ذات التكليف المجهول الذي هو التكليف الواقعي أو غيره الذي هو إيجاد الاختيار في موضوع التكليف الواقعي. فميز المكتوب بين التفسيرين بالماء الوارد في هذا الحديث أو التفسيرين للحديث، إذا قرأناها بنحو الإضافة وجعلنا ما موصولة قالوا حينئذ مفاده أن عدم العلم بالتكليف الواقعي تمام الموضوع يكفي لأن يكون الإنسان في سعة، يعني لا مسؤولية عليه، لا أصولة عليه، لا سلطة عليه، ما دام لم يعلم بذات التكليف الواقعي سواء كان إيجاب الاحتياط أو لم يكن إيجاب الاحتياط، فيكون مفاده ملازما نفي جعل إيجاب الاحتياط، لأن عدم العلم بالواقع يكفي في رفع المسؤولية تجاه ذلك التكليف الواقعي، هذا لازمه عدم إيجاب الاحتياط لا محل، فيكون معارضا مع دليل الأخباري على إيجاب الاحتياط، ولا يكون دليل الأخباري رافعا لهذا الموضوع. مفاد الدليل الأخباري ليس إثبات الحكم الواقعي، ودليل الأخباري ليسان لا يعطينا العلم بالحكم الواقعي، يعطينا العلم بالحكم بإيجاد الاحتياط الذي هو غير التكليف الذي لم نعلم به، فلا نزال لا نعلم بذات التكليف بالموصول الذي هو التكليف الواقعي، لا نزال لا نعلم به. هذا بناء على كونها موصولة. فقالوا انه بناء على كونها موصولة الحديث يكون دالا على البراءة الشرعية المعارضة النافية مع البراءة مع الاحتياط الذي يدعيه الأخباري، يعني يكون هذا الدليل في عرض أدلة الاحتياط فسائر أدلة البراءة معارضة ونافية لمفاد أدلة الاحتياط إن تم دليل من أدلة الاحتياط. لكن لو أخذنا لو قرأناها بالنحو الأول في سعة ما لم يعلمون أو ما لا يعلمون، وجعلنا ما مصدرية زمانية أي ما داموا لا يعلمون، فليس ما هنا إشارة إلى التكليف حتى يقال أن موضوع عدم العلم للتكليف الواقعي، وإنما عدم العلم والموصول محذوف والمتعلق العلم محذوف، الناس في سعة ما داموا لم يعلموا، ماذا لم يعلموا بماذا؟ سواء لم يعلموا بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري، فلو علموا ولو بالحكم الظاهري ارتفع الموضوع. وحيث والمبدا استظهر الثاني استظهر هذا الاختيار، قال هذا الحديث باهر في الماء المصدرية الزمانية والموصولة. من هنا قال لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث. أشكل عليه بعض الأعلام بأن هذا خلاف الظاهر، ظاهر ما هنا أنها موصولة لا أنها مصدرية زمانية، لأن ما المصدرية الزمانية لا تدخل على الفعل المضارع، ما لا يعلمون هنا مضارع لا يعلمون، ما الزمانية لا تدخل على فعل المضارع تدخل على الفعل الماضي، ومن هنا استظهر أن يكون الماء موصول، ما هنا موصول، فيكون الحديث دالا على براءة على إصالة البراءة التي تكون نافية بحسب الحقيقة لمفاد دليل الأخباري، لا البراءة التي تكون موردة ومحكومة بدليل الأخباري مثل قاعدة قبح العقاب لا غيار. الآن أصل الاستدلال بهذا الحديث لأنه لا سند له نبويا منقول من قبل غلال اللآلي، هذا الكتاب الذي لا طريق إليه إلى أحاديثه ورواياته، ما التعليمات إلى الطعن في أصل الكتاب. من ناحية السند الرواية ساقطة، لكن عرف أن المسلمين يبحثون في الدلالات، كانوا يبحثون في الدلالات. نحن نقول أن فتحوا هذا البحث. هل الحق هنا مع المرجى مع المستشكل عليه؟ يعني هل يمكن التمسك بهذا الحديث أو لا يمكن التمسك بهذا الحديث؟ هذه الرواية في الغوالي مذكورة بعنوان ما الناس في سعة ما لم يعلمون. صيغة ما لا يعلمون أن يوجد في كتب الأصوليين لم أجدها في كتاب بمقدار التتبع الناقد. الموجود في غوالي الغوالي الناس في سعة ما لم يعلمون. وحينئذ إذا كانت هذه هي الصيغة ما لم يعلموا فالحق مع المرجى نعم انه في العلوم ما هنا تكون مصدريه ولا تكون موصوله. باعتبار ان لم يعلموا هنا وان كان بحسب الظاهر مضارعا لكن بحسب المعنى لم الجازم حينما تقول تقلب المعنى الى الماضي. الناس في سعة ما لم يعلموا يعني ما داموا جاهلين ما داموا جهلوا الناس ما داموا قد جهلوا إذن فهم في سعة ما لم يعلموا. لم يجعل الفعل في قوة الماضية يقلبه معنى إلى الماضي وإن كان لفظا مضارعا ويناسب حينئذ بالله يكون ظاهرا بأن يكون لا المقام موصولة مصدرية لا موصولة. وما قيل من أن الماء المصدرية لا تدخل على المضارع صحيح لا تدخل على المضارع معنان أن المضارع لفظا والماضي معنان تدخل على الماء المصدرية كثيرا تنعم. هذا إذن فذاك الإسلام غير والي على المرجاء استبعاد أن يكون ما هنا مصدرية استبعاد أن تكون موصولة على في غير مقدمه. مضافا الى ان تشخيص انها مصدرية او موصولة يرتبط بكيفية قراءة الحديث انه اذا كانت موصولة فتقرأها كذا في سعة ما لا يعلم نحو الاضافة فاذا كانت مصدرية فتقرأ في سعة ما لا يعلمون او ما لم يعلمون. وتشخيص احدى القراءتين احتمال الاخرى هذا انما يكون بالنقل بما ينقله الراوي ولا يمكن تشخيص احداهما في احتمال الاخرى من ناحيه ان ما دخل عليهما مثلا فعل مضارع او فعل ماض نعمان او نصمان. ولا اظهرت رسائل صادره بهذا الشيخ الناس في سعه ما لا يعلمون وإن تكون مصدرية ولو كانت داخلة على المضارع يكون دخولها على المضارع هنا مثلا دخولا من الفرد النادر أو من الاستعمال المجازي لو فرض أنه مجازيان. وتصلح حينئذ التنوين لأن تكون قرينة على أن هناك فعل من أسماء المصدرية ويصرف على المضارع. والتنوين وجودا وعدما ومعدن هو المحكم
هو المؤثر في تشخيص أن هذا ما مصدرية هنا أو أنما موصولة بحسب الكتاب هنا. والتنوين جزء من الألفاظ بحسب الكتاب فيكون فرض وجوده معناه فرض وجود قرينة لفظية على استعمال ما ولو على المضارع الداخل على المضارع في المعنى المصدرية الزماني لا في السبب. ومع الشك حينئذ بأن القراءة كانت بهذا الشكل أو بذات الشكل لا يمكن تعيين أحد الشكلين بما ذكر من أن ماء الموصولة ماء المصدرية لا تدخل على المضارع فإلا نادران مثلا المجازان. فإنه لعل هذا من ذات النادر والمجاز وقرينته التهويل فلا بد حينئذ في إثبات أن الماء هنا موصولا من إحراز كيفية القراءة يعني إحراز القراءة اللفظية بتمامها ومن جملة القراءة اللفظية التنوين. نحن لا نستطيع أن نشاهد أنه هل كان تنوينا أو لم يكن تنوينا لأن الروايات المنقولة إلينا ليست مشكلة غالبا هكذا ليست لا ينقل أو لا على الأقل في الكتب هكذا في الكتب ما ينقلون أصحاب الكتب هذه الخصوصيات الأحاديث والروايات التي ينقلها تنقلها المجاميع الخبرية والحديثية عندنا حيث أن التنوين والحركات الإعرابية من الرفع والضم والنصب ونحو ذلك في رسم الكتابة العربية ليست لها خروج وإنما لها حركات لها تشكيلة أخرى وهذه التشكيلة لم تكن متعارفة سابقا في نسخ الخطيط هنا نجد أن كتب الروايات التي ننقل إلينا لا تبين حركاتها وإعرابها عادة إلا نادراً لحظية نفس الراوي على أنها مثلا قرأ بالغان قرأ بالكاس أو بالكذا في موارد الاشتباه الذي يكون فيه اشتباه هنا أيضاً يكون الناس مجملا من هذه الناحية إذ لا ندري أن النص النبوي الذي صدر على تقدير صدوره هل كان في سعة لا يعلمون أو في سعة ما لا يعلمون حيث لا قرينة على أن الصدور كان بالنحو الأول أو بالنحو الثاني كان بالنحو الثاني لا بالنحو الأول إذن لا يمكن إثبات البراءة التي يريدها الأصول يستخدم الحديث من الأحاديث المجملة لأنها قادرة على أحد النحوين فنحن لا يدري هل قادرة بنحو الإضافة أو قادرة بنحو التمييز والتمييز أو الإضافة هو القرينة على تعين أن الماء موصولة أو أن الماء مفضلية في المقام يعني أنها تدل على البراءة الشرعية التي تكون في عرض الاحتياط الأخباري لا هي من الاحتياط الأخباري أو على البراءة المحكومة للاحتياط الأخباري لما تجي تتبع أخذت المقدمة فلا يمكن الاستباع ما كان لنا غاية كيفه لا يجد أمامنا لسان يجد أمامنا نسأله كيف سمعت الحديث الرواية مكتوبا في الغيان المالية هناك لا يجد فيه لا تنهيل لا إغافة ما تتنهيل لا لفظية لا كبتية على لا يعني جملة تدل على أنه قرأت بالتنهيل كان يقول تحت الغيان المالية الناس في ساعة ما وقد طلعت بالتنوين هذا الشهادة منه على وجود التنوين فتكون مفترية أي طلعت بلا تنوين برحل الإضافات إذن فهذا مشكوك في باب الحركات في الأحاديث كثيرا ما يبتل بهم الفقهاء أكبر أن الكتابة العربية لا تجعل بإزاء الحركات حروفا بخلاف بعض اللغات الأخرى فإنها تجعل بإزاء الحركات حروف أيضا يعني الحركة أيضا لها حرف كالحروف الأخرى في اللغة العربية وفي كتابة اللغة العربية ليست بالحركات حروف إنما تشكيلات لما تتحمل تشكيلات رسمية التي عادة في كتب الأحاديث هذه التشكيلات غير موجودتين بنحو التشكيل غير موجود هذا بنحو التنصيص من قبل الكاتب والراوي أن هذا قرأ بالضال أو بالكاس أو بالفتح وغير غير موجود من هنا لو كان التشكيل الحركتي يغير المعنى يكون قرينة على مثلا أن المعنى يراد به معنى آخر من أجل يبتدي بالإجمال كلما اعتمد ذلك يبتدي بالإجمال يكون من موارد إجمال الناس وتردده بين أحد معنيين متباينين أو حركنا في هذا الموروث هذا الإشكال الثاني الذي يرد على من أراد الاستدلال بالحديث فأولا نحن نستغر أن ما مصدرية بأن الموجود في كما استغر المرجع الموجود في كتاب هوان اللآلي سؤال الماضي معنى وين كان مضارعا لسان الناس في سعة ما لم يعلموا قال ما بنبحث بالمعنى حينئذ هو فرض انه في سعة ما لم يعلموه لعله المستهجن المستنكر فيعتبر استظهار المرجاء وهو ما قيل في قباله من انه لا تدخل المصدرية على المضارع حين دخل على الماضي معناه
ثم لو فرض ان هذا الاستفهام ايضا لم يكن تاما يكفي الاحتمال، لان تشخيص انما هنا موصولة او مصدر يرتبط بتشخيص الحركة على ارتعاد انها قرأت بنحو الاضافة او بنحو مع التنوين، فتشخيص هذا حينئذ لا طريق اليه لان الاحاديث لم تروى الينا مشكلتا حتى نخرج انها قرأت بنحو سعة ما لم يعلموا او ما لا يعلموا، اي سعة ما لا يعلمون. اذا فالاستدلال من هذه الناحية غير كامل. نعم يوجد كلام اخر يصرف هنا اسئله شديد لتصحيح الاستدلال بهذا الحديث لو تم سندا، وهو دعوة ان الحديث على كل تقدير حتى اذا قرأ بنحو التنوين جعلنا الماء مصدرية، الناس في سعة ما لم يعلموه، مع ذلك تدل على البراءة التي يريدها الأخباري، وهي البراءة المكافئة للإحتياط النافية للإحتياط، لأنه هنا حينما تكون ما مصدرية معناه أن الناس في سعة ما لم يعلموا، ما لم يأتي مورد عدم العلم الناس في سعة، هذا معناه بحسب الحقيقة أنه كلما لم يكن هناك علم لم يكن هناك علم بالتكليف الذي تكون العقوبة والمسؤولية من ناحيته كما في مورد الجهل بالتكليف الواقعي، الناس يكونون في سعات، هذا الناس في سعة ما داموا لم يعلموا بالتكليف الواقعي يكون مقتضى إطلاقه أنه في سعة من جميع الجهات، يعني يتمسك أسود الشريف هنا بالإطلاق في الناس في سعة ما لم يعلموا بناء على أن تكون ما مصدرية ثمانية، باعتبار أن منشأ السعة والضيق لم تبين في الرواية أنه من أي ناحية يكون الناس في مورد وفي زمان عدم العلم بالتكليف في ساعتين، ليس الناس في سعة وليس في ضيق، هذا إطلاقه أنه ليس في ضيق لا بالناحية التكليف الواقعي ولا بالناحية إيجاب الاحتياط في مورد ذلك التكليف الواقعي، وتمسك بإطلاق جهة السعة والضيق لأنه من كلتا الجهتين هم في سعة، فعلى القول بكونها مصدرية لن يتم الاستدلال بالحديث، لا وجه لتقييد السعة والضيق أو لتقييد المنفي بالسعة تقييده بالضيق من ناحية التكليف الواقعي فقط لا من ناحية التكليف الظاهري، حتى من ناحية التكليف الظاهري الناس يكونون في سعة، وذلك باعتبار أن الضيق الذي يولده التكليف الظاهري ضيق بالتكليف الواقعي بحسب الحقيقة، وإن كان العلم علما بالتكليف الظاهري لكن هذا الضيق ضيق نشأ من التكليف الواقعي، لأنه قرأتم أو تقرؤون فيما يأتي أن المنجز دائما التكليف الواقعي، والتكليف الظاهري ليس بنفسه منجزا وإنما ينجز التكليف الواقعي ويوجد استحقاق العقوبة على التكليف الواقعي، فمنشأ الضيق حتى في موارد الحكم الظاهري إنما هو التكليف الواقعي، وإن كنتم قلتم أن العقاب والثواب دائما بلحاظ الأحكام الواقعية، فالأحكام الطريق الظاهرية طريقية، ومعنى أنها طريقية أنها هي بنفسها ليست منشأ لاستحقاق العقوبة والمثوبة، ليس فيها ملاكات مستقلة، وإنما توجد تنجيز الأحكام الواقعية أو التعبير عن الأحكام الواقعية، ترفع ضيق الأحكام الواقعية أو تثبت ضيق الأحكام الواقعية الإيجابية. إذن فمنشأ الضيق دائما يكون التكليف الواقعي، وإن كان وصوله قد يكون بنفسه وقد يكون بطريقة كما يقول الأصوليين، يكون الوصول بالحكم الظاهري لا الضيق من ناحية الحكم الظاهري، ولهذا لا عقاب مستقل على مخالفة الحكم الظاهري بقطع النظر عن الحكم الواقعي. إذن فإذا كان الأمر هكذا، إذن فمنشأ الضيق في موارد الحكم الظاهري أيضا هو الحكم الواقعي، والحديث يرفع فما أنحاء الضيق الذي ينشأ من الحكم الواقعي المجهول حتى بناء على كونها مصدرية. الناس في سعة ما لم يعلموه. كل تكليف فيه مسؤولية وفيه ضيق وهو تكاليف الواقعية. إذا جهلوا به ولم يعلموا به ما داموا لا يعلمون به فلا ضيق من ناحيته لا بالحاض نفسه ولا بالحاض إيجاب الاحتياط عليه الذي هو حسب الحقيقة من ضيق ينشأ من التكليف الواقعي. بهذا البيان قال حتى بناء على كون ما مصدرية وموصولة وزمانية أيضا سوف يكون في الحديث إطلاق يمشي الضيق والاحتياط الذي يدعيه الأخبار فيكون مصادر هذا الحديث نفي الضيق الذي يدعيه دليل الأخباري فيكون معارضا مع دليل الأخباري لا محكوما لدليل الأخباري. وهو مقصود الأصولي أن يثبت البراءة بدليل شرعي يكون مستوى هذه البراءة نافية لمصادر دليل الأخباري لو تم دليل الأخباري. ما لم يعلموا مثل ما لم يعلموا ما لا يعلمون لا اشكال في انه يصدق في مورد عدم العلم بالتكليف الواقعي. في مورد عدم العلم بالتكليف الواقعي يوجد عدم علم متعلقه متعلقه ليس مذكورا لكن متعلقه بقرينة السعة نفهم ان متعلقه بقرينة السعة في الصدر نفهم ان متعلقه ما فيه الضيق لان هذا ايضا يرفع الضيق بالسعة ايضا يرفع الضيق. الناس في سعتين يعني ما يكون فيه ضيق ذاك مرفوع لولا هذا الرفع وهذه السعة كان فيه ضيق. فيما لا يكون ضيقا التكليف الواقع يكون ضيقا. إذن فكانوا قال الضيق الذي تولده التكاليف والضيق إنما يتولد من التكاليف الواقعية هذا الضيق مرفوع. إذن فيكون متعلق ما لا يعلمون ما فيه الضيق بقرينة في سعة ما فيه الضيق في نفسه إذن يقول هذا الحديث أنه ما كان الضيق مرفوع والناس في سعة من ناحيته وما فيه الضيق إنما هو التكاليف الواقعية. تعالى كل هذا الحديث قلنا أن من حيث السند لا سند له وارد في غوائل الآلي وهذا كان الكتاب مطعون في صاحبه بالإضافة إلى أنه لكن المرسل بعنوان نبوي يعني يقول قال رسول الله الناس في ساعة لا يعلمون من دون ذكر السند لهذا الكتاب. فالكتاب مطعون فيه وفي الكتاب أيضا لا سند لهذا الحديث مجرد إرسال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس كبار المبنى لصاحب الكفاية ليس لنا وليس للمرزة ولا لمن استشكل على المرزة القدر المتيقن في مقام التخاوص لو فرض ايضا وجوده لا يمنع من الاطلاق حتى لو كان بالقدر المتيقن فهو لا يمنع من الاطلاق يرفع مطلق الضيق حتى الضيق الذي ينشأ من جعل إيجاب الاحتياط بلحاظ التكليف الواقعي. نعم توجد رواية أخرى وهي لها سند موجود في الوسائل في المجلد 16 لعله من الوسائل في صفحة 307 توجد رواية السكوني ينقلها الكافي عن إبراهيم بن هاشم عن أبيه لعله عن الموصلي عن السكوني عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام وينقله أيضا في المحاسن برقي وينقله أيضا عن الموصلي عن السكوني عن الإمام الصادق ينقل قصة أو ينقل حادثة أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان قد خرج مع بعض أصحابه فوجدوا في طريق من الطرقات لابد في خارج البلد سفرة فيها لحم كثير وخبز كثير وسمن كثير وجبن كثير مع السكين كذا مضمون الرواية ولا يدل أحد عليها لم يدر من هو صاحب السفرة. فقال الإمام عليه السلام أنه كلوها مع الضمان طبعا لأنه أكل يقول أنها لا لو تقيت لتلفت وفسدت فأمر بأكلها لكن مع ضمان قيمتها
صاحبها حينما يأتي، حفظنها عن التلف والفساد. ثم قال، سأله بعض هؤلاء الذين أكلوا والسفرة وأكملوها أنه قال لعله بس ما يدرك لعله لمجوسي، لا يدرى أن هذه السفرة لمسلم أو لمجوسي، فإذا كان لمجوسي إذن لحمه على الأقل أو حتى خبزه سمه جبنه يكون محرما، اللحم غير مذكى لباح المجوسي، أو لأن المجوسي مثلا نجس يشاوره أو بالذات نجس عرغا نجس لأنه يشرب الخام. فاستشكل بعض أصحابه في الآخر من ناحية احتمال أن تكون هذه السفرة سفرة المجوسي، يكون لحمه حراما أو خبزه نجسا لا يجوز أكله ونحو ذلك. فالإمام يجيب أنه هم في سعة حتى يعلموا، هم في سعة حتى يعلموا، فريد من نفس التعبير الذي ورد هنا. وهذا له سند، هذا السند الذي روايات السكوني أكثرها سندها هو هذا، إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، كثير من روايات السكوني ينقلها النوفلي. وهذا السند مقبول عند الأصحاب عند المشهور، وإن كان في النوفلي إشكال سندي من النوفلي بالخصوص ممن لم يثبت في حقه توثيقه، وهو هم هذولاك الذين يأكلون، هم في ساعة حتى يأكلوا، هم في ساعة حتى يعلموا. فأولئك لا يقول مجلسي في قبال مسلم، لعلها لمسلم، لا يدرى هل هو لمسلم أو لمجلسي. المسلم ومجلسي قلنا على أنه على الحلية والحرمان، لأن طعام أهل الكتاب طعام المجوس لا يحل للمسلمين، ولا من ناحية النجاسة ولا من ناحية عدم التزكية. إذن لا نسمى مثلا إخلاص بالمسلمين، إذن قد تكون مسلم مسلمة وهي لمسلم. فالسؤال عن الحلية والحرمة، ولماذا يقول هم في سعة حتى يعلمون. الرواية لها سند، هذه الرواية كم كان في السند أيضا مناقشة لمن يناقش في الموكلي الذي لم يثبت صريحا وفاقته، وهناك محاولات لتوثيقه لإثبات توثيقه كثرة رواياته مثلا في الكافي أو في الفيق، اعتماد بعض القدماء على رواياته. هذه بعد الطرق الغير غير الصناعية في إثبات الوثائق، تجميع القرائن والخصوصيات كبحث آخر. النوفلي لا يوجد طريق واضح لتوثيقه، لو تجميع قرائن وخصوصيات قد تجد الوثوق مثلا بثقافته. فمن ناحية هذه الأمر، هذه الرواية على كل حال تختلف عن رواية غوالي الغالي، له سند مذكور معنعن مرتب في الفيق، بل معمول به أيضا عند الأصحاب، لأن الأصحاب معمولا لا يناقشون في النوفلي، يقبلون رواية النوفلي التي هي روايات كثيرة في الفيق. فيستخرج الرواية حينئذ بهذا السند عن ذلك تلك الحالة الموجودة لرواية غوالي الغالي، إلا أن هذه الرواية حينئذ التعبير الرواية هم في سعة حتى يعلموا، هنا بعد احتمال الإضافة لا يكون موجودا، هم في سعة حتى يعلموا، يكون حينئذ ظاهرا في المعنى المساوغ مع المعنى المصدري لما الموصول في سعة ما لا يعلمون. فمن مثلا يرى أنه إذا لم تكن هناك لم يكن موصول فيكون بديع الأخبار حاكما واردا على هذه البراءة، وأن هذه البراءة براءة على وزان قاعدة الصحبة قابل بيان، ففي الكلام حينئذ يتم هنا أيضا نكون هذه البراءة لو استفيدت من هذه الرواية على وزان قاعدة الصحبة قابل بيان لا أكثر. إلا أن أصل استدلال بهذه الرواية على البراءة قد يكون فيه إشكال من ناحية أن مورد الرواية مورد يكون المجرى فيه إذا كان النظر
الى حرمة اللحم لا الى النجاسة والطهارة. مورد الرواية مورد يحكم فيه بالحرمة، لان اللحم المشوي كونه منكى ومنكى محكوم بعدم التسكير ولا من جهة الاستصحاب، استصحاب عدم التسكير. فالامام هنا كيف حكم بالسعار البراءة؟ البراءة لا تجري هنا مع وجود استصحاب عدم التسكير. نعم لو كان النظر الى النجاسة مثلا والطهارة، لا يوجد مثلا قاعدة الطهارة او البراءة في مورد الشك في حرمة اكل شيء من جهة النجاسة، فليس اصلا تولي حكمي، لا يوجد استصحاب او اصلا يكون حاكما عليه. طبعا فلا بد ان يكون المراد منهم في سعة، هنا هذه السعة لا يمكن ان يكون المراد منه البراءة لوجود الحاكم عليه، لا بد ان يكون المراد منه مثلا امارية بلد المسلمين، سيوط المسلمين، يرجع الى وجود امارة تحكم على ذلك الاستصحاب الذي يكون حاصلا على البراءة. فيكون مفاد الحديث السعة من ناحية وجود امارة على الحل، ولو انت كنت في الامارة سيوط المسلمين او بلد المسلمين، فان نفس بلاد وجود شيء في بلاد الاسلام قد يجعل مثلا امارة على انها لا لمسلم لا لمجيسي، لقلة المجيس ولكون الغالب ان اللحوم في بلاد الاسلام تكون مذبوحة بالطريقة الاسلامية. فيكون الحديث مفاده امارية شيوخ المسلمين على الحلية، فلا يكون مفاد الحديث اثبات البراءة. هذا الاشكال يمكن الجواب عليه اولا بانه لم يحرج ان الرواية ناظرة الى اللحم، لأن الموجود في الرواية فيه لحم كثير وخبز كثير وجبن كثير وسمن كثير، أشياء كثيرة. ليس النظر إلى خصوص اللحم، إلى كل ما في السفرة، ظاهر الرواية هكذا. وهذا ظاهره أن الشك الذي كان للسائح حينما قال لا يدرى لمسلم أو لمجيسي، الشك من ناحية ليس من ناحية التزكية وعدم التزكية، وإلا كان ينبغي أن يخصصه باللحم لا بكل ما في السفرة، فإنما الشك من ناحية لعله من ناحية النجاسة من ناحية الفرمة التي تنشأ من حرمة مؤاكلة الأكل من طعام أهل الكتاب سواء للنجاسة أو الحجاجة الذاتية، فإن في الروايات إذن يوجد لدى المسلمين كان يوجد ارتكازية حرمة شعر المجوس والنصارى واليهود. كثير من الروايات الواردة في النهي عن مؤاكلة المجوس والنصارى تحمل ظاهرها بل صريح بعضها انها نهي بلحاظ نفس المساورة، انه ينبغي ان لا يأكل الانسان من سؤر المجوسي، من سؤر الكتابي، من سؤر الكافر. هناك حزاجة في سؤر الكافر مع قطع النظر عن اي انواع من اخر كعدم التزكية او النجاسة او الطهارة. اذن لعل السؤال الذي كان في ذهن هذا الإنسان الحجاجة التي كانت موجودة في سؤر الكتابي، وكان تصور مثلا حرمتها أكل سؤر الكتابي، أو النجاسة الموجودة في مساورة الكتابي باعتباره نجسا ذاتا أو باعتباره نجسا عرضا لأنه يساور الخمر والخنزير والأعيان النجسة، فيوجد الشك لا محالة في ذلك. إذن فهذه السعة المذكورة هنا ليست في خصوص مقابل التزكية بالخصوص، في قال يوجد أصل حاكم، فكيف حكم الإمام بالسعة؟ هذا أولا. وثانيا ظاهر الحديث أهم في سعة حتى يعلموا، بيان القاعدة أنه ما داموا لم يعلموا هم في سعة. لو كان النظر إلى حمل الرواية على أنه ناظر إلى أمارية سوق المسلمين هذا إلغاء للعنوان المقصود في الرواية، الرواية ظاهرها أنه يريد أن يعلل جواز الآس والسعة في الآس بأنه لأنه قال هكذا لأنهم لا يعلمون إذن هم في سعة. وإن كان في المورد مورد سوق المسلمين، لكن الشيء الذي يبينه الإمام التعليل الذي ما يكون بحكم التعليل الذي يذكره الإمام وبحكم الضابط الكلية للحكم بالسعة والجواز الذي يذكره الإمام إنما هو أنهم لا يعلمون. من يقول هم في سعة حتى يعلموا، هذا حتى مشعر بالتعليل، يعني مشعر بأن النسبة في السعة أنهم لا يعلمون لا أنه سوق المسلمين. حين لم تكون الرواية دليل على وجود قاعدة ترخيصية في الشريعة موضوعها وملاكها عدم العلم، توجد سعة موضوعها أم لا يعلم، ما دام لا يعلم هو في سعة، ما دام لا يعلم هو في سعة. فهذه الرواية ظهورها في إعطاء هذه النكتة الكلية أنه لا يمكن إنكاره. نعم يوجد إشكال على هذه الرواية، أن هذه الرواية موردها الشبهة الموضوعية، فلا تفيد إلا إعطاء السعة في الشبهات الموضوعية كقاعدة كلية، أن من لا يعلم بالموضوع بأن هذا مذكى أو غير مذكى مثلا، أو أنه نجس أو طاهر، أنه من ذاك المساور للكتاب للكافر أو سعر الكافر أو سعر المسلم، الشبهة الموضوعية هي مورد الرواية، فلا يمكن أن يستفاد منها كبرى الترخيص في بملاك عدم العلم والجاه في أكثر من الشبهة الموضوعية. تكون حينئذ ضمن الروايات الدالة على البراءة الشرعية لكن في الشبهات الموضوعية فقط، وهناك روايات عديدة تأتي، روايات الحل أيضا أكثرها واردة في الشبهة الموضوعية، يستفاد منها البراءة الشرعية، لكن براءة مخصوصة بالشبهة الموضوعية لا يمكن التعدي منها إلى الشبهة الحكمية. لا لفظان إذ لا يوجد فيه إطلاق لفظي يقول هم هؤلاء، يعني في ساعتهم فهؤلاء شبهتهم ومورد ابتلاعهم، والذي سألوا عنه إنما هو الشك في أن هذا الشيء من النجس أو من الطاهر، من النوع الحرام أو من النوع الحلال، يعني مورد شكهم الشبهة الموضوعية. فلا يمكن حينئذ استفادة عموم للشبهات الحكمية لا بإطلاق لفظي ولا بإطلاق عرفي بإلغاء الخصوصية، إذ لعل هذه السعة خاصة بموارد السنة الموضوعية، والشارع في الشبهات الحكمية له احتياط، له اهتمام أكثر وتكليف بإيجاب الاحتياط، فإن الأخباري إنما يبع الاحتياط في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية. في الشبهات الموضوعية الأخباري يعمل بالروايات الواردة في إثبات البراءة والحلية في مواد الشك الحلية والحرمة، فتكون الرواية على وزان كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتبعه على ما سفيت. الشك مورد الرواية مورد الشك في الحرمة والحلية، في الحرام والحلال الخارجي الذي هو سنة الموضوعية. فهذا الإشكال وارد على هذه الرواية، أن هذه الرواية لا يستفاد منها البراءة الشرعية في موارد الشبهات الحكمية التي هي محل البحث والخلاف بين الأخباري والأصولي، يثبت الحلية في موارد الشك في الحلال والحرام بنحو الشبهة الموضوعية، وهذا صحيح في نفسه ويقبله الأخباري، وتوجد عليه روايات أخرى أيضا قد تأتي الإشارة إليها.